الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة وجعل الدنيا مزرعة للآخرة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في كتاب النكاح. وفي جزئية سابقة يعني مرينا على سريعا وهي قوله ويكره الوطء بمرأة من أحد، نقرأ من هنا. قال ويكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه.
نعم، قال ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا. يعني هذا سبحان الله من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة. يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته والناس ينظرون. وطبعا مقصوده ليس مكشوفين، وإنما مقصوده تحت لحاف، أي إذا كان مستوري العورة. لكن حتى ومع ذلك، لأن تحته أمران، أحدهما أن يكون بحيث يرى ترى عورتاهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة. فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم، وحتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ليس بصحيح إطلاقا. الثاني أن يكون بحيث لا يراه، لا ترى العورة أيضا، فإن الاقتصار على الكراهة في هذه الحال أيضا فيه نظر. فمثلا لو كان يعني ملتحفا بلحاف وصار يجامع زوجته وترى الحركة، فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب، لأنه لا يليق بالمسلم يعني أن يتدنى إلى هذه الحال. وأيضا هذا الأمر يثير الشهوة، شهوة الناظر، ويحصل بذلك مفسدة. وقد يكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها. فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأة من أحد حتى ولو كانوا يعني مستترين، إلا إذا كان الرأي طفل يعني لا يدري ولا يتصور منه هذا الشيء. قوله إيش؟ ويكره
التحدث به، أي بما جرى بينهما.
أيضا قال ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما. ليش؟ قال
لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه أبو داود وغيره.
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذا الحديث إذا كان المقصود به نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجع إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول والفعل حال الوقاع، هذا محرم لا شك في ذلك. أما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا حاجة فيكره، لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني، بما لا يعنى، يعني لا يعني المرء. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل أيضا خيرا أو ليصمت. لكن إذا كان هناك حاجة لهذا الذكر أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذلك، نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع، كما روي أن الرجل الذي ادعت امرأته عليه العنة عدم استطاعة النكاح قال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولم ينكر عليه، يعني هذا يدفع عن نفسه شيء يعني اتهم به. نعم.
وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد.
نعم. يقول أنس،
لقول أنس رضي الله عنه سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما.
طبعا مسكن واحد مقصود حجرة واحدة، مقصود حجرة واحدة. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، يعني في حجرة واحدة، لأن هذا يدعو إلى النزاع ويحدث بين الزوجات يعني الغيرة، وهذا من طبيعة النساء. ولكن إذا جمعهما برضاهما في حجرة واحدة يجوز ذلك، إذا أمكن يعني فصل مكان كل واحدة عن الأخرى. أما إذا كان له شقة وجعل كل واحد، إذا كان له بيت كل واحدة في شقة، هذا لا بأس به، لأن كل امرأة يعني مستقلة بسكنها وبالأدوات التي تحتاجها. فقال يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. فيستحب للزوج أن يفرد كل واحدة من نسائه بدار مستقلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أفرد كل امرأة من نسائه بحجرة مستقلة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. لكن الخلاف بين أهل العلم فيما إذا جمع زوجتين فأكثر في دار واحدة، يعني في حجرة واحدة، فهذا هو الذي فيه الخلاف. وهنا صرح بالتحريم، صرح بالتحريم، لكن استثنى إذا كان برضاهما، إذا كان برضاهما، وإن كان البعض نص على حتى إذا كان برضاهما، لكن بحيث يكون لكل واحدة من الحجرة مكان خاص بها. نعم.
لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة.
نعم. لأن عليهما ضررا في ذلك لما عليهما لما بينهما من الغيرة المعروفة بين النساء، واجتماعهما يثير الخصومة.
وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله.
نعم. قال وله منعها، أي منع زوجته الخروج من منزله، الخروج من أي للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج، ولكن هذه الإباحة إباحة مطلقة أو بشرط أن يتضرر بذلك، يعني خروجها من منزله ليست مباحة مطلقا. ولذلك قال وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله. وهذا فيه تفصيل. أولا إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي له أن يمنعها، لأن منعها يعني كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه. وما دام أنه لا ضرر عليه في ذلك فالأولى عدم المنع، لا سيما إن كان خروجها فيه فائدة، كان تحضر مجالس فيها دعوة للنساء ونحو ذلك، وقد تكون امرأة ذات علم وتنشر العلم بين النساء، هذا أولا. ثانيا أن تكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، هذا هو الذي يمنع منه. فالضرر عليه أن يفسدها الخروج على زوجها، إذا كانت تكثر الخروج فله المنع، أو ضرر عليها هي بخروجها تفتتن أو تفتن الناس. والحالة الثالثة أن لا يكون في خروجها لا لا ليس فيه خير ولا شر، ليس فيه خير ولا شر، فالأولى والأفضل يعني أن يرغب فيها عدم الخروج عدم، لكن لو أصرت فالأفضل ألا يمنعها ليكسب ودها ورضاها. نعم.
ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما.
نعم، قال ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما، وهذا هو المذهب لما تقدم، ولأن طاعة الزوج واجبة ولا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب.
أو حضور جنازة أحدهما.
أو حضور جنازة هذا متوجه إذا كان لا فائدة من حضورها لجنازته، وقد يؤدي إلى محظور شرعي من نياحة وغيرها.
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة.
قال ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، كاضطرار مثلا لمطعم ومشرب لعدم من يأتيها به، إذ الضرورات تبيح المحظورات.
ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج إن تمرد محرمها كأخيها وعمها.
نعم، أي أن تبقى لخدمته، تمرض من يحتاج تمريض من أقاربها مثلا من محارمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم، ولا يجب عليه لما في ذلك من تفويت حقه خصوصا إذا طالت المدة.
أو مات لتعوده وتشهد جنازته.
تشهد جنازته هذا فيه نظر، إن أراد أنها تتبع جنازته فهذا منهي عنه، وإن كان مرادها أن تحضر جنازته بعد موته أيضا هذا يخشى عليها من النياحة والندب
لما في ذلك من صلة الرحم
وعدم إذنه،
وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته.
نعم، هو ينبغي مداراتها والتغافل إلا في ما يضر، ولذلك قال الإمام أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. العافية يقول عشرة أجزاء كلها في التغافل.
وليس له منعها من كلام أبويها.
نعم، ليس له منعها من كلام أبويها، لأن هذا من عدم صلة الرحم. نعم.
ولا منعهما من زيارتها.
نعم، وليس له أن يمنعه من زيارتهما إذا ليس في ذلك مضر عليه.
وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه.
قال وله منعها من إجارة نفسها، وعلل ذلك لأنه يفوت أو يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه. إجارة المرأة لها حالتان، الأولى أن تكون إجارة خاصة وهي ما قدر نفعها بالزمن، كأن تؤجر نفسها من وقت كذا إلى وقت كذا، فله منعها لما في ذلك من تفويت حقه إلا إن شرط عليه، إن شرط عليه في العقد فلا يمنعها. والثاني أن تكون إجارة مشتركة مثل الأجير المشترك، وما قدر نفعها بالعمل، كأن تتقبل أعمالا من أناس كخياطة وغيرها تفعلها في بيتها، فليس له منعها إلا إن تضرر بذلك.
وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت.
نعم، يعني إن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت إذا شرطت عليه ذلك، إذا شرطت عليه ذلك لأن منافعها ملكت بعقد سابق. نعم.
وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد،
نعم له يقول وله أي الزوج منعها يعني منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره يعني ليس من زوجها السابق، لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوجة للاستمتاع بالمرأة أو بالزوجة في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلوات، والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات إلا لضرورته، إذا كان هناك ضرورات يخشى على الولد فالضرورة تبيح المحظورة أي ضرورة الولد.
بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة.
نعم لما فيه من إهلاك نفس معصومة، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.
نعم لأنه يملك الوقت والمنفعة، لأن الوطء وطء الزوج مستحق بعد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه. نعم.
فصل في القسم.
فصل في القسم، شرع في فصل جديد يتعلق بالقسم بين الزوجات. القسم بفتح القاف تفرقة الشيء، وبالكسر النصيب والحظ، وفي الاصطلاح توزيع الزمان، توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر، توزيع الزمان بين الزوجات.
ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف.
نعم يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته بالقسم باتفاق الأئمة، يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوجة أو الزوجات رعية الرجل، ومن الواجب العدل بين الرعية، ولذلك جاء التحذير من أن يميل إلى أحد الزوجتين، من كانت لهم رأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم.
وتمييز إحداهما ميل.
نعم وتمييز إحداهما ميل، فيجب عليها أن يساوي في القسم، ولا يجب عليه يقول الفقهاء أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا فيما دونه من الاستمتاع، والعدل أحسن وأولى، قال لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي في الحب والجماع، والله عز وجل يقول ولا تكلف نفس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبعض العلماء يقول بل يجب عليه أن يساوي بين زوجاته أو بين زوجتيه في الوطء إذا قدر على ذلك، وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه، لأنه ما دمنا علينا ذكرنا العلة ما هي، أنه لا يجب العدل في الوطء، لماذا؟ بأن ذلك أمر لا يمكنه أو لا يمكن العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة وبقي الحكم على العدل. وعلى هذا لو قال إنسان مثلا ليس بقوي في الشهوة، إذا جامع واحدة في الليلة لا يستطيع أن يجامع في الليلة الثانية الأخرى أو يشق عليه ذلك، وقال مثلا سأجمع قوتي لهذه دون تلك، هذا لا يجوز، وذلك لأن الإثار هنا ظاهر فهو يستطيع أن يعدل. فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه وهو الذي يعفى عنه، أما ما أمكنه القسم فيه فإنه يجب عليه أن يقسم بالعدل.
ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.
ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، هذا هو المذهب، أن أقل القسم ليلة ليلة، ولا يجوز تبعيض ليلة، يعني يأتي عند واحدة ليلة ويأتي عند الأخرى بعض ليلة، ولا ليلة وبعض الليلة لواحدة وأقل من ليلة عند واحدة، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ليلة ليلة، ولأن الزيادة على الليلة التطويل عليهن إذا كنا أكثر من واحدة. قال إلا أن يرضينا بأكثر من ذلك، إذا رضينا بذلك فيجوز.
ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث.
قال ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. قال باتفاق الأئمة أنه لا تفضيل بسبب اختلاف الدين، فيقسم للذمية كما يقسم للمسلمة للعمومات، لكن اختلفوا في التفضيل بسبب الحرية، إذا كانت إحدى الزوجتين حرة والأخرى أمة، فالمذهب وهو قول الجمهور تفضل الحرة على الزوجة الأمة في القسم على النصف. قالوا لورود عن علي رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق والبيهقي لكنه ضعيف، وعند المالكية والظاهرية لا تفضيل بين الحرة والأمة لعمومات الأدلة، عمومات أدلة القسم ما فيها تفضيل، وهذا أقرب، بل هذا هو الصواب، لأنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة، لأن هذه زوجة له، ليست مملوكة من مماليكه، وإنما هي زوجة له. نعم.
وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس.
نعم. قال وعماده أي عماد القسم الليل لمن معاشه في النهار، والعكس بالعكس، من معاشه النهار يعني يشتغل في النهار، فعماد القسم يكون في الليل باتفاق الأئمة، لأن التسوية في القسم تكون في البيتوتة، ولأن الليل هو مكان هو الذي للسكن والإيواء، والنهار وقت العمل والكسب، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لكن إذا كان في الليل يعمل وفي النهار لا يعمل، كان عمله في الليل، ولذلك قال الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس، يعني النهار لمن معاشه في الليل، لمن معاشه في الليل.
فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار. نعم. ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.
صحيح.
وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها.
يقول الأفضل للزوج، قال وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان سكن مثلها، يعني الأفضل للزوج المضي إلى زوجاته، وليس يعني أن يضع مكانا خاص به ويقول للزوجة هي أو الزوجات يأتين إليه، بل الأفضل أن يذهب إلى كل واحدة في مسكنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصيانة لهن عن الخروج، وأجمل أيضا في العشرة، لكن اختلف العلماء في حكم ما إذا اتخذ الزوج لنفسه مسكنا غير مساكن زوجاته، هطل مكان خاص به يدعو إليه كل واحدة في نوبتها، فهنا يختلفون على قولين، قول الأول أنه يجوز للزوج أن يتخذ لنفسه مسكنا غير مساكن زوجاته، يدعو إليه كل واحدة في ليلتها ويومها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية، لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها، والقول الثاني أنه لا يجوز ذلك إلا برضاهن، وهو قول المالكية لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء في ذهابه إلى بعضهن ودعوة البعض إلى محله هنا، يعني فضل البعض بأن يأتي إليها وطلب من البعض أن تأتي إليه، فهنا يختلفون على قولين. الأول أنه يحرم ذلك عليه إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها، والثاني أنه لا يحرم عليه ذلك لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء، والراجح هو القول الأول لما فيه من العدل بين الزوجات. أيضا مما يذكر الفقهاء أنه يحرم على الزوج أن يقيم بمسكن واحدة منهن، يقيم في مسكن واحدة منهن ويدعو من بقي منهن إليه ولا يلزمهن الإجابة، لأن الإتيان لبيت الضرة شاق على النفس، ولما يعني يحصل من تفضيل للزوج لصاحبة البيت عليهن. فإذا أجبنا الزوج إلى ما طلب فلصاحبة البيت المنع أن تمنعهن، نعم، إلا برضاها. وإن كان البيت ملك للزوجة، ملك للزوج، لأن حق السكن هو لمن حق السكن فيه، لها دون غيرها. لكن إن كان برضاها، وهل ترضى؟ ها؟ ما ترضى النساء، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا رضيت بذلك. نعم، قال إيش؟
ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة.
نعم، قال ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ونحو ذا، يعني نعم، هذا هو المذهب وقول الجمهور، أنه يقسم لكل زوجة تطيق الوطء، وإن امتنع وطئها شرعا أو حسا أو طبعا، لكن لأن المقصود ليس هو الجماع، المقصود هو الصحبة والمؤانسة والسكن والإيواء والتحرز من التخصيص الموحش للزوجة. ومجنونة
مأمونة وغيرها.
مجنونة مأمونة، ها؟ يفهم منه أن إذا كانت مجنونة غير مأمونة إنه ما يقسم لها، إذا قسم لها يمكن تقضي عليه، يمكن تقضي عليه. فهنا يقول يعني يجب أن يقسم للمجنونة المأمونة، طيب وغير المأمونة؟ إذا كانت مأمونة يعني فالأمر واضح ليس فيه إشكال، لكن إذا كانت غير مأمونة فلا يأمن أنه إيش إذا نام تروح المطبخ وتأتي بالسكين تقضي عليه. فلذلك إذا كانت غير مأمونة يعني قالوا ما يقسم لها. نعم،
كمن آلى أو ظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة، لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له
بل يعني هذا مقصوده العدل في القسم، يعني كما لو آلى من امرأة أو كانت رتقاء بحيث يعني لا يحصل معها الجماع، ومحرمة لأن المحرمة لا يجوز وطئها حال الإحرام، ومميزة لأن القصد ذكر التعليل هنا السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها،
وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إلا برضاهن.
نعم، ليس له بداء في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. إذا أراد يسافر وعنده مجموعة من الزوجات فلا يختار واحدة كيف يشاء، بل إما يتراضين فيما بينهن فيأخذ واحدة برضاهن، وأما يجري القرعة بينهم فمن خرجت لها القرعة خرج بها.
وإن سافرت زوجته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية كالناشز.
هنا يذكر المؤلف رحمه الله مسقطات القسم والنفقة، فيقول وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، فلا قسم ولا لها ولا نفقة، لأنها إذا سافرت بغير إذنه وسفرها بغير إذن الزوج هذا نوع من النشوز، والناشز ليس لها نفقة ولا قسم. وإن سافرت بإذنه لغرضه وحاجته فإنه يقضي لها ما فات بحسب ما أقام عند غيرها، لأنها سافرت بإذنه ولغرضه فهي كمن كانت عنده في قبضته، وهو المانع نفسه بإرسالها لأنها لم تفوت عليه حق التمكين ولا فات من جهتها، وإنما حصل بسببه. فقال إيش؟ فلا قسم لها ولا نفقة لأنها
عاصية كالناشز،
لأنها عاصية كالناشز. إذن هذه إذا سافرت بلا إذنه لا حالة الأولى، إذا سافرت بلا إذنه، إن سافرت بلا إذنه كما قال فليس لها قسم وليس لها نفقة لأنها عاصية وناشزة، يعني بهذا الفعل الذي فعلته. الثانية إذا كانت بإذنه لحاجته فلها القسم، والثالثة إذا كانت إيش؟ بإذنه لكن في حاجتها، في حاجتها إن كانت في حاجته فلا إشكال، لكن إن كانت في حاجتها وبإذنه هل يمنعها من النفقة؟ ما يمنعها من النفقة، لأنه هو الذي أسقط حقه، أذن لها، له أن يمنعها من القسم لكن لا يمنعها من النفقة.
وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها.
نعم.
ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة.
نعم، قال هنا يحرم أن يدخل يعني الزوج إلى غير ذات ليلة، يدخل في ليلة إحداهن عند الأخرى، فقال هذا يحرم إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة، في النهار يجوز للحاجة وفي الليل ما يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. قال فإيش؟
فإن لبث أو جامع لزمه القضاء،
فإن لبث في الدخول أو جامع لزمه القضاء، أنه إذا دخل على غير صاحبة النوبة ولبث وجب عليه القضاء مطلقا، سواء كان دخوله لحاجة أو ضرورة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على امرأة في نوبة أخرى دخل على صاحبة النوبة في نوبته الأخرى ليعدل بينهما، والأقرب أنه إذا دخل على غير صاحبة النوبة لضرورة أو حاجة لا يجب عليه القضاء. وإنما يكافئ الأخرى بدخوله عليها لحاجة ونحو ذلك، وأما لغير حاجة فلا يقضي. قال ومن إيش؟
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي بإذن الزوج جاز.
جاز نعم، باتفاق العمة أن الزوجة الحرة لها أن تسقط قسمها بلا عوض، لما روت عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت جمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فإن كانت أمة فجمهور أهل العلم أن الحق في القسم لها دون سيدها، فلها أن تسقط حقها دونه وليس له إسقاطه، لما تقدم معنا من إسقاط سودة لقسمها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الإسقاط ملك للزوجة. فإذا كانت الأمة زوجة له فهي التي تملك وليس سيدها. نعم.
أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز.
أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز، يعني إذا اسقطت الواهبة حقها من القسم فلا يخلو من أمور. الأمر الأول أن تسقطه لزوجة معينة، تقول أنا أسقطه أو تقول هي تسقطه لفلانة من ضراتها فيصح، لما تقدم من فعل سودة رضي الله عنها بشرط رضا الزوج والواهبة فقط. الثاني أن تسقطه لجميع الزوجات، فالقسم يكون لجميع الزوجات كما لو طلق الواهبة. الثالث أن تسقطه للزوج فقط، تسقطه للزوج فقط. فالمذهب أن الزوج إذا أسقطته الواهبة له للزوج أن يخصص من شاء من الزوجات، أن يخصص من شاء من الزوجات بالليلة الموهوبة له، إذ لا ضرر على الباقيات. قال لأن الحق إيش؟
لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا.
فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا. رجوع الواهبة أيضا لا يخلو من أمور، الأولى أن يكون إسقاطها بلا عوض، يعني أسقطت نصيبها بلا عوض فيجوز رجوعها ولها حقها في المستقبل دون الماضي، ما مضى انتهى باتفاق الأئمة. والحالة الثانية أن يكون بعوض مالي، أسقطته بعوض، فالمذهب وقول جمهور أنه لا يصح أخذ العوض المالي مقابل إسقاط قسمها، فإن أخذت شيئا ردت واستحقت القضاء، لأن مقام الزوج ليس يعني بعين ولا منفعة فلا تستحق أخذ العوض عليه. ثالثا أن يكون العوض غير مالي، يجوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم كله أو بعضه مقابل عوض غير مالي، كان تسقطه لأجل أن يمسكها فلا يطلقها ونحو ذلك، فهذا يجوز لما روت عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قال نزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وامسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ولما تقدم أن السودة أسقطت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. قال إيش؟
لصحة رجوعها فيه لأنها
هذا هبة التعليل لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض،
بخلاف الماضي فقد استقر حكمه،
بخلاف الماضي قد انتهى واستقر حكمه. نعم.
ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها،
نعم يقول ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها يعني في المستقبل لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي.
وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه.
قال وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه باتفاق الأئمة. لا يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه في الوطء ودواعيه لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وتقدم معنا أنه إيش إذا أمكن العدل في ذلك فإنه يجب لكن العدل في الهبة بين الزوجات. فالمذهب ومذهب المالكية والشافعية عدم وجوب التعديل بين الزوجات في الهبة. فإذا قام الزوج بما يجب عليه من النفقة فله أن يوسع على من شاء. قالوا لأن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين ولأن الأمر بالتعديل إنما ورد في الأولاد خاصة. واختار شيخ الإسلام أنه يجب التعديل بين الزوجات في الهبة لأن هذا من العشرة بالمعروف والله يقول وعاشرهن بالمعروف وكالأولاد وكالأولاد. قال إيش هنا؟
ولا قسم واجب على سيد لإيمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
نعم.
بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن.
نعم ما يلزم القسمة بين الإماء لكن عليه استحب أن يعدل وأن لا يعضلهن. نعم.
وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمه.
نعم هذا هو ولا فرق يعني بين الحرة والأمة لعموم الأدلة. إذا تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمه لأنه لا فرق بين الحرة والأمة لعموم الأدلة. ثم
دار على نسائه. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار.
نعم وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة ليالي. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور أنه إذا تزوج بكرا فضلها بسبع ليال متوالية وإن تزوج الثيب فضلها بثلاث لما استدل به المؤلف لحديث إيش؟
لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان.
طبعا الحكمة في التفريق بين البكر والثيب أن الحياة في البكر أكثر لعدم تجربتهن للرجال بخلاف الثيب فقد جربت الرجال وزالت الحشمة بينهما. والثلاث مدة مغتفرة في الشرع والسبع لأنها أيام الدنيا كما قالوا تمر عليها الأيام كلها وما زاد عليهما يعني على السبع يكون يتكرر وحينئذ يقطع الدور.
وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها.
إن أقام عند الثيب سبعا باختيارها هي قضى للباقي سبعا وإن كان بغير اختيارها قضى للباقي أربعا. قضى للباقي أربعا لأنها هي حقها أربع لكن إذا طلبت سبعا وأجاب لها ذلك إذن انتهى وعليه أن يعدل بين النساء فيقضي لكل واحدة منهن سبعا لما استدل به المؤلف.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه أحمد.
إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إذا اختارت سبعا فإنه يعود ويسبع لجميع زوجاته.
رواه
أي
أحمد.
إن أحبت أن يكمل لها سبعة أيام فعل، لكن يقضي مثلهن للبواقي، لأنه لما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت بقي، يعني أثرت هذه الزيادة لأنها زادت على الثلاثة التي لها ثلاث وطلبت سبعة، فالزيادة جعلت الجميع النساء يشاركنا في ذلك.
رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
نعم.
فصل في النشوز.
كم بقي؟ طيب نكتفي بهذا القدر درس اليوم، إن شاء الله نكمل درس قادم.